دائما بين ايديهم، كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نستكمل رحلتنا الطيبة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وكان فضيلة الشيخ وعدنا المرة اللي فاتت ان احنا هنبتدي الحلقة دي هنتكلم عن وقت المهدي المنتظر.
لا، ما وقت المهدي المنتظر الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين ادعوا المهدوية عدد كبير جدا على مر الدهور وعلى مر الصور، ادعى عدد كبير انه المهدي، وذكرت اسمهم في كتب جمعت اسمائهم، وكان كثير منهم في السودان، كان كثير منهم في السودان، وكان آخر من ادعى المهدوية القول التي حدثت في الحرم عام 1400. فدخل عليهم الشيطان بأحلام ظنوها رؤى من الله سبحانه وتعالى، فبنوا عليها أن صاحبهم هو المهدي. ولا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرؤيا على ثلاثة أنحاء، منها حديث للنفس، شخص يتحدث في نفسه بأمور فينام فيرى ما يتحدث به، ورؤيا من الله سبحانه وتعالى وهي المبشرات، ورؤيا تخويف من الشيطان. فكان الحديث كثر في أوساط بعض طلبة العلم الذين كانوا يسكنون المدينة حول المهدي، وظنوا أن أشراط الساعة الكبرى قد بدت ملامحها، يعني تحدثوا في هذا الحدث زمنا طويلا. فبعد ادعى عدد منهم أنه رأى رؤيا، أنه رأى رؤيا وأن فلان فلاني هو المهدي، وكثر الحديث في أوساطهم إلى أن آل بهم الأمر إلى أن حملوا السلاح ودخلوا حرم الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه بداية المخالفات، حمل السلاح في الحرم هذه الطريقة التي سمعت. وحدث زمنها شيء معروف، يعني عطلت الصلاة في الحرم أيام طويلة ومنع الناس، وكانت فتنة عظيمة الحديث فيها لا يجدي كثيرا، إلا أن الذي يجدي أن الشخص لابد أن يكون دقيقا في بعض الأمور، التي منها كما ذكرت مسألة الرؤية. ليست كل رؤية من الله، قد تكون رؤية من الله، قد تكون رؤية من تخويف من الشيطان، قد تكون حديثا للنفس. هذا أولا الذي ينبغي أن يستفاد. أذكر ذلك لأن في أزمنة الفتن تكثر الرؤى، تكثر الرؤى، وكل واحد يدعي أنه رأى رؤية، وتأتي شخص يرى رؤية الآن والآخر يرى رؤية، مضمونها نقيض للرؤية الأولى التي رآها الأول. فتكثر الرؤى والأحلام، وتكثر الأحاديث الضعيفة والمروعة، يعني مثلا أيام صدام بن حسين ما كان في العراق، وجاء الأمريكان، كانت تخرج أحاديث ستقاتلون قوما شرقي النهر وأنتم غربي، أحاديث تالفة جدا وتكاد تكون موضوعة. فالحذر في أوقات الفتن أن يتعجل الشخص وينزل الأحداث منازل غير منازلها اللائقة بها، منازلها غير اللائقة بها. أقول مثال، على سبيل المثال، يمكن هناك حركات جماعة التكفير موجودة في مصر، كانوا يأتون ببعض الأشياء التي تثبت لهم أن أشراط الساعة أقبلت الكبرى، فكانوا يقولون لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوهما واحدة، ويقولون بدأ تحرش بين الصين وروسيا ودعوهما واحدة إلى الإلحاد. كذا قرأت شرح الحديث صار أن من العلماء من نزل هذا على القتال الذي دار بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. فتنزيل الأحاديث على الحدث الموجود أكثر أحواله يكون خطأ في الغالب، يعني مثلا حدث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفن ومع شدة الكرب ترى واحد نزل الحديث على الواقع الذي تعنيه وتخص، فيثبت في هذا الأمر غير من التثبت، يعني تثبت من صحة الحديث التي تحدث بها، تثبت مسألة الرؤى والأحلام التي ترى. يعني الآن سترى كثير جدا يقولون يذكرون رؤى وأحلام ومنامات، وكان في المظاهرات التي كانت تحدث واحد يقول لك هذا رأيت كذا كل يوم، فيتثبت في هذه الأمور كما يتثبت من سائر الأخبار والله أعلم.
طيب شيخنا، طبعا بنتكلم عن اليمن، بيقال على أهل اليمن هم أرق الناس قلوبا، ماذا استفدت فضيلتكم منهم؟
أنا استفدت منهم التواضع حقيقة الأمر، يعني متواضع، وإن كان التواضع أحيانا يقول إلى يعني شيء من الإهمال أحيانا، لكن في الجملة خلق التواضع موجود. على سبيل المثال التكلف الزائد هذا الذي نعيشه أحيانا في مصر لم يكن موجودا عند كثير منهم. يعني على سبيل تدخل بيوت الناس الذين يسكنون الأماكن الجبلية وهذه النواحي لا تجد مثلا سرير وأنتريه، والقصص دي لا تكاد تكون موجودة إلا عند القليل. طراحة، تعرف الطراحة يعني سفنجة شلتة، يعني سمكها 4 سنتي 5 سنتي ينام عليها وارتاح. الأكل المتيسر يأكله الصباح مثلا، يأكل بعض يحلب الناقة الشاة، بعض اللبن بالخبز، الأمور سهلة، يعني الأمور ليست معقدة التعقيد الذي نعيشه في مصر. بس
طب بعض الناس لا يعرف شيء عن الشيخ مقبل رحمه الله،
رحمة الله تعالى عليه،
فحدثنا عنه.
الله يرحمه رحمة واسعة وينور له قبره ويفسح له فيه، نسأل الله أن يفسح له فيه ويجازيه عن الإسلام والمسلمين خيرا. الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه شيخنا درس في أول ما درس في صعدة في طفولته، درس في مدينة صعدة، وكانت مدينة ولا زالت مدينة شيعية، وهي بلدة الحوثيين، يعني الحوثيين الآن صلى الله أن يكفينا شرهم سيطروا على هذه الأماكن الآن، ولكن ذهب إلى المملكة العربية السعودية فالتحق بمعهد الحرم المكي، فتغيرت أموره تغيرا تاما تقريبا عن
الفكر،
عن لا نسميه فكر، من المتعلق في الذهن، من ثم اتجه بعد ذلك الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس فيها والتقى بعدد من المشايخ واهل العلم، ثم اضطر زمنا وحضر رساله ماجستير هنالك في الحديث بين الامامين رسالة الالتزامات والتتبع للإمام الدارقطني، تتبع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري وعلى مسلم، والحمد لله وفق فيها، لكن حصلت بعض المشاكل في المدينة فكانت سببا في أنه يبتعد عن المدينة ويبعد عن المدينة. أذكر بمضيها لعلة من العلل، كان بعض الشباب في المدينة حرروا مسألة الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني أم في الأذان الثاني؟ فكان الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه موجود في المدينة في هذا الوقت، وكانت يعني جمعوا الروايات الواردة في هذا الباب وجنحوا إلى أنها في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، جنحوا إلى ذلك أنها في الأذان الأول. في الحقيقة وبعد النظر في الأحاديث، كل الأحاديث قابلة للتضعيف، يعني ليست بالأحاديث القوية المتينة التي تستطيع بها أن تقع بقول دون الآخر، وإن كان النفس تميل إلى رأي معين، البعض تقلد هذا الرأي وبدأ الشباب يجهر بها. فطبعا هذا أحدث فتنة، الناس يصومون ويفطرون في مدينة رسول الله، فأنت إذا قلت صلاة خير من النوم في الأذان الأول إمنع الناس عن الطعام والشراب، في أن لهم فسحة ساعة كاملة لا يأكلوا فيها ويشربوا. فحدث فتنة، وما أوليجت من الشباب هنالك العلاج اللائق. فحملت القضية على الشيخ مقبل والشيخ ناصر رحمه الله عليه. الشيخ ناصر كان بيدافع عن هذه المسألة بشدة، وكانت سببا في أن يبتعد عن المملكة، ولعل ذلك كان فيه خير له، لأن الله نفع به في اليمن نفعا عظيما، وابتعد أيضا عن مسألة دخول الحرم مع الذين دخلوه بعد إخراجه هو بسنة. أبعد الله عن ذلك الخطر العظيم على الشخص في دينه، وهو مسألة دخول الحرم بحمل السلاح والدعاء المدعوية، خطر عظيم على الشخص في دينه. ذهب إلى اليمن، بقي زمنا يعادى أشد العداء من الشيعة المحيطين. كان أذكر لك مثال، أنا أول ما ذهبت إلى اليمن وكنت أصلي وأضع يدي اليمنى على اليسرى عادي كما نصلي في مصر، والإمام بيصلي وقل وللضالين نقول أمين في الصلاة. بعد أن انتهت الصلاة جاءني شخص يتوعدني، قلت إياك أن تدخل هذا المسجد مرة ثانية. لماذا يا أخي؟ أنا دخل أصلي. قل أنت تضم وتأمن. مش هضم وأمن، يعني الموضوع ضم وأمن، لا أعرف أن القضية لها يعني شأن عظيم لا. عند الشيعة والزيود. قال هذا يضم وأمن، يعني أنت تفسد علينا المذهب. يا أخي تعلمت أنا مصري، أصلي أضع يدي اليمنى على اليسرى أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم. قال لك لا، هذا سيفسد علينا ديننا ويفسد علينا بس. فكان يجي الشيخ مقبل رحمه الله عليه يصلي جنب ناس يعني يكره أن يصلي بجوارهم، يقول صدقت عليه صلاتنا. ليه يا جماعة يقطعكم صلاتكم؟ لأنه يضم مؤمن صلاته فرد فيفسد هيقطع صف. المهم أنه يعني عانى أشد المعاناة في الوسط الذي كنا نحن نعيشه. وطبعا هو يتحدث بنهج أهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وأننا سنرى ربنا يوم القيامة. هم طبعا معتزلة فيقولون أن مسألة رؤية الرب يوم القيامة مستحيلة، ولن يرى أحد الرب يوم القيامة، ويكتبون أشعار الرب شبهه بالهلال، يقول إن نحن شبهنا رب بالهلال. الرسول يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. المهم عداء شديد، ولكن من فضل الله كما كان شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله عليه يتمثل ببيت الشعر القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ثم الذين كانوا ينشرون المعترض هم ينشرون بقصد طعن فيه، والحمد لله يجد قبولا عند الناس. فالحمد لله زاد الطلب الوافدون إليه من أنحاء اليمن شخصا بعد شخص، وزاد العدد، وكان كل طالب يتخرج يذهب إلى بلدي يعلم الناس سنة رسول الله في الوسط الزبي الشديد الصعب. نسأل الله يرحمه وأن يجزيه.
طب شيخنا، حضرتك عالم علماء الأمة في الحديث، وعلم الحديث علم آلة،
الله يغفر لنا،
وآلة كما يقول، حدثنا حضرتك عن فضل هذا العلم، علم الحديث.
علم الحديث بارك الله فيك يا دكتور محمد، فضله عظيم جدا. لماذا؟ لأنك من خلاله تثبت صحة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه. تثبت صحة القول على رسول الله، هل هذا ثبت أم يثبت؟
لا.
ومن ثم يعمل به أو لا يعمل به، هذا أولا. فعلى سبيل المثال، مثلا إذا جئت إلى حديث لرسول الله ينسب إلى رسول الله، في أزمنة من الأزمنة سيكون أمراء ظلمة لا تكن لهم شرطية ولا عريفا ولا جابيا ولا قاضي ولا خائنا إلى غير ذلك. إن صححت الخبر ستمتثله، وإن ضعفت الخبر لن تعمل بما فيه. اتضحت الصورة؟ في المسائل الفقهية مثلا، قد يأتيني حديث عن رسول الله يوجب علي الوضوء أو لا يجيبه، من ذكر فليتوضأ مثلا، هل ثبت أم لم يثبت؟ إذا قلت أنه ثابت سأعيد الوضوء بسبب مس الذكر. إذا قلت أنه غير ثابت لن ألزم بهذا الإذن. فمن ناحية العمل وضح الأثر العظيم في الفروع في الأحكام وفي كل شيء وفي العقيدة في كل شيء. إذا جئت إلى الخطيب ممكن ترى خطيبا يخطب على المنبر ووجهه محمر وصوته مرتفع جدا ويبكي الناس وهو كذاب على رسول الله، يعني يضرب حديثا مكذوبا عن النبي ولا يدري، ولا نظن أنه يتعمد يكذب في حديث ليس له أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد أحيانا واحد يبني فقها ودينا على حديث فيه ضعف، مثلا يذكرون عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه في النار جاء جبريل وقال ألا حاجة؟ قال أما منك فلا، قال فمن الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فهذا الحديث أولا لا يكاد يوجد له سند، إن وجد فتالف جدا، لكن بناء عليه سنبني لا أدعو أن الله عليم بحالي فسأخالف الآيات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فسأبني عليه عملا، وهو عدم الدعاء معتلا بأن علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقد دعا الخليل إبراهيم وارزقاه له من الثمرات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ودعا الخليل ربنا وتقبل دعاء، ودعا الرسول ودعا المرسلون. ففي ناحية العمل صحة الحديث تبين لي أعمل أو لا أعمل. فترى الخطيب ينفعل وهو يحدث بحديث مكذوب. سمعت خطيبا مرة يعقد مقارنة على المنبر، يقول مقارنة بين الوفاء البكري والدهاء السعدي، فيورد قصة ثعلبة بن حاطب أنه نزل فيه ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتانا من فضل بخلوا به، ويسب في ثعلبة بن حاطب ويطعن فيه، والأسانيد تالفة جدا. ثعلبة صحابي من أصحاب رسول الله، فبنى الطعن على حديث ضعيف جدا. الفقيه قد يجمع بين دليلين، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، يجمع جمعا خاطئا. المفسر عندنا في التفسير القرآن يفسر القرآن بالسنة، فإذا فسرت القرآن بسنة ضعيفة الإسناد خرج التفسير فيه خلل. وهكذا الأصول الفقهية تبنى على أحاديث، إذا كانت الأحاديث ضعيفة سيكون الأصل من ثم ضعيف. أصل مبالغ في العمل وفي العلم وفي الفقه وفي كل شيء.
طب شيخنا تفضل، كيف تقضي يومك؟ وبالذات ان احنا انا قبل ما اجي سمعت كلام عن حضرتك والنهارده طول النهار مع حضرتك، شفت كلام تاني وبعدين سمعت كلام تالت لدرجه ان احد الاخوه كان بيحكي لي لا شهاد انا حتى حضرتك ادله
الله يبارك
يعني احد الاخوه بيقول حضرتك مره كنت راجع من احدى القنوات الفضائيه ساعه متاخره من الليل، تكاد تكون مثلا الساعه 2 او 3، وكان حضرتك عندك خطبه في بلدتي بلده الاخ المتحدث، وحضرتك طبعا جيت صليت معاهم الفجر وقعدت معاهم لغايه الشروق، وبعد الشروق انطلقت رحت البلده عشان خطبه الجمعه، فسال حضرتك سؤال، حضرتك ليك نمت امتى؟ فقلت له ان حضرتك نمت بعد اذان ابو اشرف يعني بعد الاذان الاول عشان الناس مش عارفه مين اذان ابو اشرف، عشان يفكروا دي حاجه من حياه الصحابه مثلا او حاجه في السنه بعد الاذان الاول. فحضرتك اليوم ده بس اليوم ده اللي الاخ عنه حضرتك نمت الفتره اللي من الاذان الاول للاذان الثاني
من الناس. البركه من الله يعني البركه من الله سبحانه وتعالى. واذا كنت تحتسب الاجر في عملك ستضحي شيئا ما. وفي الحقيقه اننا نقصر احيانا في جانب، و لأننا أعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن نفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل حق حقه. فقد يحصل اجتهاد في جانب يؤثر على جانب، كما حدث اليوم اجتهاد في جانب وأثر على حق الأضياف من أمثالكم، فنرجو الله تغفره لنا يعني.
الله يسعدك.
فالحمد لله البركة من الله، وأنت إذا سألت الله أن يبارك لك في وقتك إن شاء الله سيبارك لك فوق.
أصلاً
من فضل الله يا بس إن أنا ما بعرفش أفتح التلفزيونات، ما أعرفش أدخل على الفيسبوك، ما أعرفش أدخل على النت، فدي موفر لنا شيء من الوقت.
اللهم لك الحمد.
لا هي مش منقبة يعني، قد تكون مسلبة استوى الذين على فلوسنا. لا على عموما لكن موفرة لي بعض الوقت الحمد لله.
قال الأغرب من كده شيخنا الفاضل إن رغم انشغال حضرتك وقتك طول النهار مع طلبة العلم اللي من مصر ومن خارج مصر زي ما شفنا، ولقاء الدروس يعني احنا النهارده كنا مع حضرتك، كان عندك لقاء بعد صلاة الظهر، لقاء بعد صلاة المغرب، والله أعلم حضرتك بعد ما سيبنا
احتراق لنا ولكم.
بس رغم كل ده حضرتك نحسبك كذلك من أكثر الناس تأليفا للكتب.
الله يغفر لنا.
الكتب دي حضرتك ألفها إمتى؟ في وقت معين حضرتك؟
من الفجر للظهر.
بتنام إمتى؟
شوية بعد الفجر نام وبعدين الظهر. في بركة الحمد لله يعني. فجر الحمد لله بعد الشروق تسترع لك ساعتين، وبعدين في ثلاث ساعات للظهر الحمد لله.
برضو نقوله برضو سنة
من الله يعني التوفيق.
احنا بنغضي حضرتك
هو كما يقول شيخ الإسلام تيمية بس انك في القراءات تركز على قال الله قال رسوله فحصل في زمن وجيز ما لا يحصل غيرك في زمن طويل. يعني ترشيد القراءة يا دكتور محمد الأوقات قد بني آدم الآن قليلة، أوقاتكم قليلة، فلازم تركز في هذا القليل على كما يسميها العامة الزبد التي قال الله قال رسول الله تنفعنا في أشياء كثيرة جدا. التركيز على قول الله وقول رسوله، يعني مثلا أنا راح ألقي محاضرة في القاهرة، يفترض أن المحاضرة تحتاج إلى أعداد وأعداد جيد لأن ستنشر أو أي كلمة بتقول عليك، لكن للتأكيد في كتاب الله وسنة رسوله إذا كنت مضغوط في الوقت أتناول صورة من كتاب الله وتفسيره، فبركة الكتاب والسنة معك نصوص سنة رسول الله ومعك آيات من كتاب الله وأقوال العلماء في الآيات في التكرير الحمد لله تجد أسئلة لا تحتاج تحضير أبدا من فضل الله تعالى. زي أي مهنة الآن لما أنت تذهب بطفل مريض لطبيب من خبرته أم يسمع المرض في الهاتف بيقول لك هات له كذا وكذا كلها، يعني ما فيش يعني عبقرية ولا شذوذ ولا حاجة.
لا احنا
شايفين انا بشر مثلنا مثلك، بل انت يمكن انشط منا.
الله يعز حضرتك
في القاهرة الحمد لله.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زادونا ان تهر النفوس.
شيخنا الفاضل كنا عايزين نسأل حضرتك متى سيخرج كتاب الفقه العام الى النور؟
بإذن الله قريبا سيخرج أجزاء تباعا إن شاء الله تعالى، لأنه مشروع موسع ويخرج تباعا إن شاء الله تعالى بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
طب سؤال برضه، أحب المؤلفات اللي حضرتك لفتها إلى قلبك؟
أحب المؤلفات الحمد لله أنا حريص أن يكون المادة مادة المؤلفات قال الله قال رسوله السبت الصحيحة. عندنا كتاب التسهيل لتأويل التنزيل والحمد لله يعني تفسير للقرآن في صورة سؤال وجواب، وعلى غراره أمضي الآن في بس لكن بدون سؤال وجواب سرد ومختصر في تفسير الربانيين لعموم المؤمنين، وفي كتاب جمع أحكام النساء كما تفضلت، وكتاب أحكام متعلقة بالنساء، فضلا عن سلاسل الكتب سلسلة الصحيح المسند سرت فيها على ناجي شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فكان ألف الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من دليل النبوة، الصحيح المسند في القدر، فنثرت هذا الغرار لتتمة المشروع بعد وفاته وقبل وفاته أيضا. ففي الصحيح المسند من أذكر اليوم وليلة، صحيح المسند من الأحاديث القدسية، صحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، صحيح المسند من فضائل الصحابة، يعني كتب تجمع الأحاديث الصحيحة في نفس الموضوعات التي تذكر. ومن الكتب الطيبة التي أراها نافعة لإخواني المبتدئين وغير المبتدئين كتاب مفاتيح الفقه في الدين، مكتئب صغير لكن وضع نقاطا طيبة لضبط الأفهام. على سبيل المثال مثلا من الفوائد التي فيه أن نجمع المرويات في الباب الواحد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه نهى عن الشرب قائما، إذا بنيت على هذا الحديث فقط سأحرم الشرب قائما، لكن إذا جمعت الوارد عن رسول الله في هذا الصدد ثبت لي أن الرسول شرب قائما، فالنهي سينتقل من التحريم إلى الكراهية كمثال. يعني يحوي هذا الكتاب أيضا نقاط مهمة مثل الرقيق في متن الحديث. فعلى سبيل المثال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح حديث ما أمرنا بكسر الحجارة والطين، حكم الستارة التي على الرأس تحرم أو تكره، التي على الجدران ليس على الشبابيك إنما على الجدران. فكان بعض إخواني من الشباب يقول الستارة حرام. طيب ليه يا أخي حرام؟ ليه حرام؟ قال إن النبي قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. إذا أمعنت النظر في المتن رجعت أقوال علماء كالنووي مثلا يقول إن لفظة ما أمرنا لا تساوي نهينا. إذا لم تتعرض للتحريم. إذا قال إن أبا أيوب الأنصاري ما دخل عند ابن عمر لما رأى له الستارة، فنقول إن ابن عمر أقرها وليس صحابي بحجة على الآخر. فنقاط مهمة لكن تنبني عليها ترتيبات مهمة أيضا. مثلا بعض إخواننا يرى أنه لا يشتري في عفش الزوجية الصفرة، تعرف الصفرة؟
نعم.
الصفرة اللي بيأكلوا عليها.
نعم.
كان بعض الإخوة يقول لن أشتري الصفرة. يا أخي لماذا لا أشتري الصفرة؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خوان قط. طب ما الخوان؟ يقول الخوان المكان مرتفع، يعني تبحث المسألة. طيب ورد في صحيح مسلم وانا جمع روايات ان الرسول قرب اليه خوانه وعليه لحم ضب، فما درى من لحم مد يده ليأكل، قالت ام سلمة اخبروه بالذي يأكل، فقيل انه لحم ضب فترك. قال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فاجدني عاف. فهنا اثبت الخوان قرب للرسول على اخوانه. فلزم ان انا اجمع بين ما اكل الرسول على اخوان قط وبين حديث ان قدم اليه اخوان. فبالشرح تقرا ان الاخوان الذي لم ياكل عليه الرسول اخوان معين، كان الاكاسره والقياصره من حديد يحمل من اربعه اشخاص، حديد مزخرف، فالرسول لم ياكل على هذا، لكن كما كان مرتفع اخر او شيء خلص تم اخوان لا مانع منه. فترى مسائل احيانا الاهم تحدث فيها يعني خلل بسبب عدم جمع مرويات النصوص الواحد. فالكتيب هذا مفاتيح الفقه في الدين في هذا الباب ينفع بعض الشيء، يعني يضبط الافهام الى حلها.
ما شاء الله ربنا يفعل.
الله يبارك فيك
شيخنا الفاضل. احنا برنامج امجادنا ده الفكره القائم عليها ان علمائنا هم امجادنا وحياتهم وحركاتهم وسكناتهم قدوة لينا وأولادنا. فإحنا لما بنسأل حضرتك عن سؤال معين أو معلومة معينة الغرض منها إن إحنا نقتدي إن الناس تقتدي بما يفعل علماءنا. فأنا النهاردة عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا جدا جدا. كيف استطاع الشيخ مصطفى العدوي أن يجمع بين متطلباته الحياتية ومتطلباته الدعوية من نفقة ووقت وجهد كل شيء؟ يمكن احنا نفهم وينفع نعمل اي حاجه. فانا عايزين نعرف حضرتك جمعت ما بين متطلبات الدنيا الخاصه بحضرتك ومتطلبات الدعوه من حيث النفقه ومن حيث من كل الامور.
انا بعمل في التجاره.
نعم
احنا بعمل في التجاره احيانا، لكن التجاره احيانا تتصل بالهاتف، ويعني هذا العمل هو تجارة الكتب، تجارة العمل، عمل في التجارة، تجارة الكتب. كنا الأول بنتاجر في حاجات تانية زي العسل زي الأشياء دي.
لا في ناس كتيرة بصورة الحال وبتعمل في التجارة وبتطبع مبالغ باهظة ولكن
لا ما عندناش المبالغ.
لا اقصد انها بتبخل على الدعوه او ان هي بتبقى الجانب اللي هو بتديه الجانب المجهود او جانب او الجانب العلمي او او وتبخل. انما الانسان يجمع بين الامور كلها.
والله هو توفيق من الله يعني. هو انت بتاخذ من الدنيا الكفاف الذي فيك وتوفيق من الله. ولا لو تفرطت للدنيا ستؤثر على تحصيلك العلمي وعلى تدينك. فالحمد لله انا بشتغل في تجاره الكتب وتجاره اخرى
ان شاء الله. طب شيخنا الفاضل كنا عايزين نوجه رسائل لبعض الجهات، فعايزين نقدم الاول رساله الى علماء الامه في الفتره اللي بتمر بها الامه تلك الايام. عايزين نوجه رساله لعلماء الامه بصفه عامه، نقول لهم ايه؟
الله ينفع بك ويجازيك كل خير على النصيحه. فاولا الرساله التي توجه الى علماء الامه، اولا ان يلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يبصرهم الله بالأجوبة السديدة في أزمنة الفتن، كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، أي تميزون به بين الحق وبين الباطل. فلزام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحسنوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عليهم أيضا على علماء الأمة جميعا أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله ويبحثون المسائل بحثا جيدا. الأمور التي تعترينا لا تحتاج إلى مجرد وعظ، إنما تحتاج إلى تحرير للمسائل التي سنتكلم فيها. فقبل أن ندلي بالفتوى في أي حدث من الأحداث لا بد من التريث، ولا بد من جمع مادته من كتاب الله ومن سنة رسول الله وسؤال المختصين وسؤال أهل الذكر حتى تكتمل للفتوى أركانها، حتى تكتمل للفتوى أركانها. فالعلماء يحتاجون إلى أيضا وعلى الدوام إلى مذاكرة وإلى مراجعة، لأن المسألة التي سيتكلمون فيها لأنهم يوقعون رب العالمين. قال الله، قال رسول الله، يقولون الصواب أن تفعل أو الصواب أن لا تفعل. فهم نقل عن للأحكام الشرعية، فلا بد ان يتقنوا ما يتكلمون به. الذي لا يجيد الموضوع الذي طرح عليه يمسك، وليس بعيب ابدا ان نسكت عن شيء لا ندري ما حكم الله فيه او ما حكم رسول الله فيه. اولا تقوى الله، ثم تقوى الله سبحانه وتعالى الاقبال على تحليل المسائل تحليلا علميا. أنت كطبيب أو كصيدلاني يا دكتور محمد وفقك الله، لابد أن تهتم بعملك وصيدلياتك وتعرف الدواء وموطنه وتعرف وتتابع النشرات وتتابع العلم الشرعي أولى من هذا كله. نبذل له أثمن الأوقات ونحرر أجود التحرير، لأن الله سيحاسبنا سبحانه وتعالى. ولا تعصف بنا الأهواء ولا العواطف. يعني لا، أنت العالم من العلماء ينبغي أن تأخذه العواطف ولا يحركه الشباب، إنما يحركه قال الله قال رسول الله. ولن يرضى عنك الناس كلهم أبدا، لأن الناس خلقوا أطوارا، خلقوا أطوارا. منهم من سيوافقك ومنهم من سيخيفك، منهم من سيطعن فيك لأنك لم تتكلم بكلام يوافق هواه، ومنهم من سيثني عليك. فلن تستطيع أن ترضي الناس إنما يحرص الشخص على إرضاء الله. ثم أذكر نفسي وإياهم بأمر، ألا وهو عدم الخلاف. فالخلاف شر قدر الاستطاعة. نضرأ الخلافات قدر استطاعتنا ونتوجه بالشيء النافع الذي يقربنا من الله سبحانه ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق أن أبذل جهدًا في الرد على شيخ آخر وأترك العلماني والليبرالي يخرب في البلاد ويدمر في العباد ويفسد على الناس أمر دينهم، وإخواني لخلل صدر منهم صغير أتوجه بالطعن فيهم وانتقادهم. فأرضأ بإخواني أهل العلم أن يخوضوا هذا المضمار، مضمار الطعن في إخوانهم العلماء أو تعقب إخوانهم العلماء، حينما يتجهوا إلى نصرة دينهم بطريقة لا تحدث فتنة ولا تثير قلاقلا. وأنصحهم جميعا بالعودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعودة إلى تعليم الناس كتاب الله وتعليم الناس سنة رسول الله ووعظ الناس. لأن الشخص إذا دخل فيما لا يجيده سياسا، إذا دخلت في دهاليز السياسة مثلا والانتخابات والأحزاب وذلك، وأنا تخصص علم شرعي كتاب وسنة، قد أفشل فشلا ذريعا فأسيء إلى إلى ديني. وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك في علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي أجيده أتحدث فيه وأنا أعرف قدري وقدر عقلي، أنا لم أحط علما بكل شيء، إنما رزقني في مسألة من المسائل علما أجيد أتكلم، هنا إذا دعا الأمر إلى إمساك أمسكت. فهذا الذي أذكر به نفسي وإخواني أن يعودوا إلى الدعوة لله وينشروا بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله، قال رسول الله، للقريب والبعيد ينشرون قال الله قال رسول الله بحكمة وموعظة حسنة متجردين لله، والله أعلم.
فتح الله عليك.
وعليكم الله.
طب لو حبينا نبعت رسالة أخرى إلى طلاب العلم.
بارك الله فيكم على إخواني من طلبة العلم، بارك الله فيهم، أن يخلصوا العلم أولا لله، لأن العلم إذا طلب لغير الله لن يوفى صاحبه أبدا، ويأبى العلم إلا أن يكون لله أو يكون بالا على صاحبه، فيخلص في طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى أولا، ويحرص على النافع كما قال الرسول ابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ينظر المسائل المهمة النافعة التي تقربه من الله ويبدأ بها، ويبدأ بتعلمها، يتعلم كتاب الله سنة رسول الله وينفع الناس، يخرج لخطبته ينظر ما الذي يحتاج إليه الناس، لا ينظر إلى ما الذي قاله عن الناس، إنما ينظر إلى ما الذي يحتاجه إليه الناس. يحتاجون إلى أن يصلوا، أن يكونوا برر بالأباء والأمهات، أن يكونوا من وصولين الأرحام، يجمع المادة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله يبينها للناس، فيتم بصحة المادة العلمية التي يقدمها للناس متواضعا. أنني رأيت في الحقيقة بعض طلبة العلم بدأوا بدايات، كانوا بعيدين بعض الشيء عن منهج العلم، بل وعن الاستقامة، ومن الله عليهم بطلب العلم وبالاستقامة، وأول ما يبدأ حياته يبدأها بالردود على العلماء، يبدأها بالطعن في هذا العالم، يبدأها بالطعن في هذا العالم. فربنا يدافع الذين آمنوا سبحانه وتعالى، وينتقم من من عاد أهل الإيمان، سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. فلو حرصوا على النافع، حرصوا على أن يتعلموا علما نافعا في أول الأمر، ولا يستغرقوا خطهم في الجزئيات التي لا فائدة فيها، إنما يركز ما العلم نافع، ما العمل الصالح الذي يفعل، ويسعى أيضا لتهذيب نفسه، لتهذيب نفسه بكتاب الله. يعني لا ينسى أبدا أن يقوم بالليل، يعني كون واحد يعلم وما يتعلمه، يتعلم قم الليل إلا قليلا، يتعلم كانوا قليلا من الليل ما يعجون، هذا يحتاج إلى ترجمة، ولا لماذا تتعلمه أنت؟ فالعلم ملازم للعمل. وأنا أذكر بشيء لعل بعض إخواني المشتغلين بالحديث ينتبه إليه، أن أول ما رجعت من عند الشيخ مقر رحمة الله تعالى عليه، الجرعات الحديثية كانت معنى كبيرة والحمد لله، ولكن التركيز مثلا أنت بتقرأ ترجمة شخص من الأشخاص، ممكن يقولون فيه ثقة، ممكن يقولون فيه كذاب، راوي من الراوي، دجال من الدجاجلة، أضل من حمار أهلي كده، بعض على بعض الرواة الذين يكذبون على رسول الله. فإذا كان طالب العلم فقط متعلق بالرجال ودراسة أحوالهم، للأسف بيخرج ينقل الكلمات التي قيلت في رواية، ينقلون حديث الرسول فينسب إلى الناس أضل من حضرة واستعمل الألفاظ، لكن إذا قرأ كتاب الله وسنة رسول الله وعرف أن المقامات تختلف، والذي قيل في هذا القول كان يكذب على النبي، أما إخوانه فلا يكذبون على رسول الله، فتزن الأمور. فيلزم أيضا طلبة العلم السعي لتزكية أنفسهم، صالح العمل وصالح القول وإرادة له، والله أعلم.
رسالة أخرى عايزين نوجهها للقائمين على الإعلام الإسلامي.
القائمين عليكم يعني الحمد لله أنتم موفقون، كنصيحة وأنت الحمد لله وأخوك الأستاذ هاني البنا وفقه الله لكل خير، وإخوانكم جميعا على صغر عظيم، على صغر عظيم، لأنكم تبلغون عن الله ورسوله، فإذا بلغت بلغ مادة علمية صحيحة، وأنت مثاب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، فبلغ قدر استطعت. قال الله، قال رسول الله، بلغ قصة نبي، موعظة من كتاب الله، موعظة من سنة رسول الله، شرح مسألة فقهية، شرح حديث للنبي، فكل هذا أنت في خير دوما. لا تنشر خلافات على قناتك المباركة، لا تنشر خلافات ولا ردود، ولا تسمح لأحد أن يغير منهج القناة، يسب في هذا، يطعن في هذا، وينال من هذا، ولا تنخرط انخراطا في الذي لا يفيد، لا تنخرط في الذي لا يفيد. وأنت تعرف دهاليز السياسات التي لا تفيد، وأظنك مثلي لا تجد. فأنا أنصح أن تبلغوا قول الله، قول رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة، انفعوا بلادكم، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما الإعلام الآخر الكذاب الفاجر الذي حضر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى في رؤيا منامية رجلا يشرشر شطقه إلى قفاه وشطق الآخر إلى قفاه، وقال هذا الذي يصبح يكذب الكذبة تبغو الآفاق، فنعيذكم بالله أن تكونوا من هذا الصنف الذي يكذب على الله ويكذب على رسول الله. وتثبتوا يا أهل الإعلام، تثبتوا من المقولات التي تنقل امتثالا لأمر الله، والله أعلم.
رسالة أخرى لأبناء الأمة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.
لن نسعد يا دكتور محمد ولن تسعد أمتنا إلا برجوعها إلى كتاب الله وسنة رسول الله، كبارا كنا أو صغارا، حكاما كنا أو محكومين، والله لن نسعد ولن يتم إصلاح إلا بامتثالنا أمر الله. كنا نتمنى أن نصنع من إخواننا وأبنائنا أن نفعل لأن الله أمرنا، نترك لأن الله نهانا، فصغيرنا وكبيرنا يتعلم هذا الأصل، إنني أفعل هذا لأن الله أمرني به، أترك هذا لأن الله ناهاني عنه. فليعلم الجميع أن بلادنا ينصلح حالها بإذن الله برجوعها إلى الله، فعلى الشاب أن يراقب ربه سبحانه وتعالى ويحظى أن يكون من السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ويقرأ سيرة يوسف في شبابه، والمرأة تناديه وتراوده عن نفسها ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نساؤنا يقرأنا سيرة مريم عليه السلام التي عففت في وقت انتشر فيه الغراء في الإسرائيليات، فحفظها الله وأحصنت فرجها، فمن الله عليها بمنة عظيمة وجعلت مع ابنها آية للعالمين. أطفالنا يتعلمون من معاذ ومعوذ ابن عفراء، يتعلمون من أسامة بن زيد الذي يتقلد قيادة جيش وهو 16 عاما كما يقول البعض. فجميعا نرجع إلى الله. على الآباء كل يوم الأب مع الأم يعلمون الولد آية تفسيرها، وهم يتعلمون معه وكلنا نتعلم حديثا، وكما لا يخفى عليك أن هذا يرقينا في الدرجات عند الله، لأن العلم يرفع الله به الناس درجات. تعالوا يا أبنائنا اليوم حديث عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام نجا، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعلم هذا الأدب يوم آخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره، لا يؤذي أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب الناس، يترقى في هذا العلم أبرك والله من شهادات الدكتوراه التي يحصل عليها ناس هم يدرسون أرسين لوفين أو يدرسون لغيرهم كابن سينا ونحوه. يقرأ قال الله قال رسول الله تترقى أنت وذريتك يا عبد الله والله أعلم.
والله شيخ يعني في ختام رحلتي مع حضرتك استأنف حضرتك ان انا عايز اترك العنان للساري اتكلم وخارج الاعداد وخارج الموضوع وخارج اي حاجه.
الله يغفر لي
حضرتك اللي دفعتني لذلك.
لا تسرف.
وبستأذن من
استاذ
هاني وبستأذن الناس كلهم ان انا بس حابب ان انا اقول كلمتين. انا لست اعلاميا والذي دفعني ان انا اكون مصاحب لعلمائنا امرين. الامر الاول الاستاذ هاني لما عرض عليا ان انا اقدم برنامج زي كده وانا طبعا وافقت بسرعه لان الامر الثاني ان انا بقدر علمائنا جدا وبحبهم جدا ربما اكون في طاعه الله عز وجل مقصر لكن في حبي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والديني والعلماء الامه بكن العلماء الامه حب كبير جدا يعني
الله يسيب
الله اعلم فيما. به
جزاك الله خير.
ولكن حابب ان انا استكمل كلامي ده اقول ان انا في رحلتي مع حضرتك ده دي انا شفت بام عيني اللي ما شفتوش طيله السنين الماضيه عمري. يعني انا عندي 44 سنه. انا حيث اقول الكلام ده انا عندي 44 سنه اللي شفته من حضرتك من ادب وتواضع وكرم وجهد ملحوظ وجهد يتعجب له القاسي والداني يتعجب له اي حد. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك في عمر حضرتك وفي عمل حضرتك وفي عملك
ولك بمثل
واحنا سعداء جدا جدا باللقاء ده. وانا متاكد ان علماء الامه نحصهم كذلك ونزكيهم الله على هذه الشكيله. ولكن انا حتى الان رايت بعيني ما لم اره من قبل.
الله يغفر لي ولكم
ودي تتحقق قبل ذلك.
والله نحن مقصرون. والله نحن مقصرون. وكما قال الله في شان ابن ادم عموما كلا لم نقدم امره اي ان ابن ادم ما قام بدي اوجبه الله عليه. فنسأل الله يغفر لنا ولكم التقصير وأن يتمدنا وإياكم برحمته وجزاكم الله عنا كل خير.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس وإحنا دايما بين إيديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الرحله اللي تعلمنا منها كتير جدا جدا وما زال في امتنا امجاد اخرى هنتقابل معاكم كتير بعد كده ان شاء المولى الكريم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علمونا وفهمونا في المحاضره وفي الدروس واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس. صرخة الراوي الجميلة ليها بتحن القلوب. جلسة الشعراوي لسه بتخلينا تو